أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يخبر جل وعلا عن القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تكلم الله جل وعلا به، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ترفع عن هذا، وهذا دليل على شقائه وحرمانه والعياذ بالله. أعرض، اشتغل بماله أو مكاسبه أو وظيفته أو تاجه أو جاهه، وأعرض عن طاعة الله جل وعلا، وتساهل في الطاعات حتى يتركها بالكلية في زعمه وظنه أن العبادة والتذلل لله جل وعلا عمل الفقراء وهو غني. أعرض ونأى بجانبه. الإعراض يراد به عدم الإقبال على الشيء، وإنما إعطاؤه عرض الوجه يميل عنه، لا يقبل عليه، وإنما يصرف وجهه عنه، يعني أعرض عن طاعة الله، لا يقبل على الأعمال التي يحبها الله، وإنما يعرض عنها. ونأى بجانبه، ما كف الإعراض القليل، وإنما هناك بعد عن الطاعة كثير. ونأى أبعد بجانبه، انصرف انصرافا كليا، لا التفاتا بسيطا، وإنما إعراضا كاملا مع البعد عن الطاعة. ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر، إذا أصيب بمصيبة، بفقد مال أو بفقد بصر أو بفقد سمع أو بفقد عضو من أعضائه، كان يئوسا، يئس من رحمة الله جل وعلا، وتسخط على قضاء الله جل وعلا. وأصابه اليأس والقنوط من رحمة الله، ما يأمل أن تعود له حالته السابقة، أو أن يعوضه الله جل وعلا عن المال الذي فقده، أو أن يرد إليه بصره، أو أن يرد إليه سمعه، أو أن يعافيه مما ابتلاه به. لا يأمل في هذا، عنده يأس وقنوط والعياذ بالله، لأنه ليس في قلبه إيمان وثقة بالله جل وعلا. هذه صفة حال بعض الناس. وأما المؤمن فهو إذا أعطي نعمة شكرها وحمد الله عليها وزاد في الطاعات شكرا لله على هذه النعمة. كان يعمل الطاعات، فبعد هذه يزيد، لأنه تجدد له نعمة، فيجب أن يتجدد له زيادة في الشكر والقرب من الله جل وعلا والإكثار من الأعمال الصالحة. فالنعمة تجعله يضاعف من جهده ومن عمله السابق ومن بذله وعطائه ومن صلاته وصيامه، يجتهد يزيد مقابل هذه النعمة شكرا لله ولاستدامتها. فالنعمة إذا شكرت قرت بقيت واستمرت، وإذا كفرت فرت ذهبت انتقلت. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمؤمن في حال النعمة لا يعرض عن الطاعة ولا يتساهل في الصلاة ولا يبتعد عن الأخيار، وإنما يزيد من عمله الصالح. وإذا ابتلي بمصيبة، الله جل وعلا يبتلي الأخيار ومن دونهم كما يبتلي الأشرار، فإذا ابتلي بمصيبة صبر وحمد الله جل وعلا حيث لم تكن أكبر من ذلك، لأنه ما من مصيبة إلا وهناك ما هو أكبر منها، فحمد الله على أن لم تكن أكبر ورضي بقضاء الله وقدره واحتسب الأجر من الله وتأمل الخلف من الله جل وعلا، تأمل الخلف. إن كان بفقد ولد تأمل أن يعوضه الله جل وعلا في الدنيا إيمانا ويقينا، وفي الآخرة ثوابا جزيلا، وقد يعوضه عن الولد الذي ذهب بأولاد آخرين، وكذلك المال وغيره. وإن كان بفقد حاسة من حواس سمع أو بصر احتسب وتأمل أن يرد الله عليه ما فقد منه، فهو في حال رجع وحسن ظن بالله واحتساب للثواب، وأن ما أعده الله جل وعلا له في الآخرة خير مما فقد منه، فهو في حال قناعة ورضا وحمد لله في كلا الحالين، كما ورد في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن في كلا الحالين، في حال النعمة وفي حال البؤس الألم والمصيبة، في كلا الحالين هو مأجور وراض ومطمئن الخاطر والبال، بخلاف حال المعرض عن الله الذي وصف الله جل وعلا حاله بقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال في الآية الأخرى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، كما تقدم قريبا. تصب المصيبة، والفاجر والكافر والشقي والعياذ بالله في حال النعمة يعرض عن طاعة الله جل وعلا، وفي حال المصيبة يصيبه اليأس والقنوط. ثم قال جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذا أمر من الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمؤمنين والكفار: كل يعمل على شاكلته. وفيها وعيد شديد لمن كفر بالله وأعرض عن طاعته، لأن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم حاله، لا يخفى عليه شيء من أمره. كقوله جل وعلا: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قل كل يعمل على شاكلته، شاكلته على حاله التي تناسبه وعلى ما يرضاه لنفسه، أو على حاله، أو على دينه، أو على طريقته. تقول للشخص الذي لا يناسبك: أنت لست على شاكلتي، أنا طريقتي تختلف عن طريقتك. فيقول الله جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته، أنتم أيها المؤمنون اعملوا بطاعة الله جل وعلا، والله مطلع عليكم ويثيبكم على ذلك. وأنتم أيها الكفار الفجار اعملوا على طريقتكم، والله جل وعلا مطلع عليكم وهو لكم بالمرصاد. وكما قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ففيها وعيد لمن أعرض عن طاعة الله، وحث لمن أقبل على طاعة الله بأن يزيد من الأعمال الصالحة. الله جل وعلا عالم به، مطلع عليه، يثيبه على ذلك. قل كل يعمل على شاكلته فربكم، إلزام لهم، لأن الله جل وعلا هو ربهم، وإن أعرضوا عن طاعته فهو ربهم جل وعلا، وهو رب العالمين، هو رب المؤمن ورب الكافر والفاجر، وهو الذي ربى خلقه في النعم، ونعمه متوالية متتالية على عباده. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله جل وعلا مطلع. وفي هذا تعليم من الله جل وعلا لعباده بترك المراء والجدال إذا كان في غير فائدة، إذا عجزت من صاحبك، دعوته ثم دعوته ثم دعوته ثم عجزت منه، قلت: الله أعلم بحالي وحالك، مردت مردي ومردك إلى الله، إلى الله مرجعنا جميعا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أنحن أم أنتم؟ إذا لم ينفع الوعظ ولا التذكير ولم يستجب للدعوة فتوعده بعلم الله جل وعلا واطلاعه عليه وأنه لا يخفى على الله من أمره شيء. ويقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم شيء تكرهونه تفتضحون به. فعزموا يقول فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد ما الروح؟ يقول: فما زال متوكئا على العسيب الذي كان بيده عليه الصلاة والسلام. قال: فظننت أنه يوحى إليه فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي حديث آخر أن كفار قريش أرسلوا إلى اليهود قالوا: إنكم، فقال اليهود: سألوه عن الروح. فجاء المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن كفار قريش قالوا لليهود: أنتم أهل علم. فأراد الله جل وعلا أن يبين أنه ليس عندهم من العلم إلا الشيء اليسير. والسورة كما هو معلوم مكية، والآية آية من آياتها، فهي مكية نزلت بمكة. وقال بعض المفسرين رحمهم الله: لعلها نزلت بمكة ونزلت مرة ثانية بالمدينة حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلها الله، كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقال بعض المفسرين: هي نزلت مرة واحدة بمكة ولم تنزل مرتين، وإنما لعل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله اليهود في المدينة هو أن الله جل وعلا قال له: قل لهم الآية التي نزلت عليك بمكة. فأجابهم في الآية التي نزلت سابقا بقوله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا فيه رد على من يتعنت في الأسئلة، بل يهود عليهم لعائن الله يريدون التعجيز والتعنت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يعرفون ويعلمون علما يقينيا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يأتيه الوحي من السماء. فقال الله جل وعلا: المسؤول عنها. قيل المراد بها الروح التي في الحج، في الإنسان الحج، كيف هي؟ تكون فيه الروح فيتحرك ويعمل ويفكر، تسحب منه الروح يكون جثة هامدة لا يتحرك. ما هذه التي تنتشر في جسمه فتكسبه الحيوية والقوة والنشاط والعمل، فإذا سلبت أصبح خرقة جثة. فيسألون عن هذا. وقيل المراد الروح جبريل عليه السلام، وقيل المراد عيسى عليه السلام، وقيل أقوال كثيرة أن الروح خلق من خلق الله ليسوا بجن ولا إنس. والأقرب والله أعلم أن المراد الروح التي في الإنسان الحج، يسألون عن حقيقتها وما هي. فأجابهم الله جل وعلا بأنها أمر لا يعلمه إلا الله. لم يطلع الله جل وعلا على حقيقتها أحد من خلقه، فقال قل الروح من أمر ربي، سر من أسرار الله جل وعلا. وهذا بيان وإظهار لعجز الإنسان، وأنه شيء فيه وفي نفسه يعجز أن يدرك حقيقته. تخرج منه الروح يكون جماد جثة حامدة، فيه الروح يكون هذا الإنسان الحي الناطق العامل المفكر المدرك لكثير من الأمور. فإذا كان لا يدرك هذا الشيء في نفسه ففي غيره، وما هو بعيد عنه وما غاب عنه من باب أولى. وأن على الإنسان أن يعلم ما يستفيد بعلمه، ولا يسأل عما لا يعنيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء لا يعنيك لا تدخل نفسك فيه. قل الروح من أمر ربي، هذا جواب. ولوم لهم، كيف تسألون عن شيء لا يعنيكم ولا تدركونه وتعرفون أن هذا أمر لا يدرك؟ لأن اليهود يعرفون ذلك مما علموا من العلم. ثم بين جل وعلا أن العلم الذي عندهم مهما كان فإنه يسير قليل بالنسبة إلى علم الله جل وعلا. هم يتبجحون ويتعاظمون على المشركين، والمشركون يعظمونهم، يقولون أنتم عندكم علم. ويتبجحون بهذا العلم الذي لم يعملوا به. فاليهود غضب الله عليهم لهم علم ولم يعملوا به. فعندهم العلم الذي في التوراة، والتوراة تأمرهم إن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ولم يعملوا بذلك ولم يلتفتوا للعلم الذي ينفعهم. فقال الله جل وعلا لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أرسلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا أبا القاسم، يا محمد، أزعم أنه ليس عندنا علم إلا قليل، ونحن عندنا التوراة، والتوراة بلا شك هي كلام الله جل وعلا، ولكن التوراة ليست هي كل علم الله جل وعلا. فعلم الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم لو نسب إلى علم الله جل وعلا لكان كقطرة ينقرها طائر من بحر عظيم، فليست بشيء بالنسبة لعلم الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن كل ما في الأرض من شجر بري أقلام يكتب بها، والبحار كلها جعلت حبر لهذه الأقلام، واشتغلت هذه الأقلام وهذا الحبر ونفد البحر ونفدت الأقلام، لحصل هذا قبل أن ينفد علم الله جل وعلا. وكما قال الخبر لموسى عليهم السلام: ما علمي وعلمك في جانب علم الله جل وعلا إلا كهذا الطائر إذا التقط بمنقاره نقطة من البحر. فلهذا قال الله جل وعلا لليهود الذين يتبجحون بهذا العلم ولم يعملوا به: وما أوتيتم، يعني ما أعطيتم من العلم إلا قليلا. فمهما أعطي المرء من العلم والمعرفة والبصيرة فهو كلا شيء بالنسبة لعلم الله جل وعلا. فلا يتبجح ولا يترفع ولا يتعاظم بما عنده، لأنه شيء يسير بالنسبة لما عند الله جل وعلا. وكلما تكبر المرء وتعاظم بما أدرك انحط قدره عند الله جل وعلا وعند الناس. وكلما تواضع العبد لله جل وعلا ولعباده المؤمنين ارتفع قدره عند الله وعند الناس. وكما في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.